يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو غير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحا لقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فما باح له تناول الميت مع اضطراره إلا بشرط أن يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية هي دليل العلماء على مسألة القصر في السفر، و عبر هنا عن السفر بالضرب في الأرض، وعن المسافر بأنه ضارب، يقال للمسافر ضارب، ويقال للسفر الضرب في الأرض. وقيل أخذت هذه الكلمة من فعل المسافر حين يضرب راحلته يقودها، فسمي ضاربا لذلك، وسمي السفر ضربا في الأرض. فقال جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قيل تقصروا يعني من التخفيف من الكمية، وهذا ما فهمه الجمهور كما ذكر الحافظ ابن كثير، فإن صلاة التمام إما أن تكون ثلاثية وإما أن تكون رباعية أو ثنائية، فقصرت الصلاة الرباعية، خففت في الكمية، بدلا من 4 ركعات صارت 2 ركعات الرباعية. أما الثلاثية لا تقصر، وكذلك الأحادية أو الثنائية، عفوا، الثلاثية لا تقصر، والثنائية لا تصير أحادية، لا تقصر كذلك. الذي تقصر فقط هي صلاة الظهر والعصر والعشاء. ثم ذكر رحمه الله أقوال العلماء فيما هو الضرب في الأرض الذي يباح معه القصر، ما هو السفر الذي يباح معه القصر. فقال بعضهم: لا بد أن يكون سفر طاعة، كمثلا بر الوالدين، يذهب يسافر لبر والديه أو لصلة رحمه أو لجهاد أو لحج أو لعمرة أو لطلب علم ونحو ذلك. وقال بعضهم: هو السفر المباح، لا يشترط أن يكون سفر طاعة وقربة، يكفي أن يكون مباحا، وهذا احتراز عن السفر الذي فيه معصية أو السفر لأجل المعصية. وذكر أيضا قولا آخر سيأتي ذكره. نعم.
ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور.
نعم، هذا القول الثالث أنه يكفي أن يكون مسافراً، سواء سافر لطاعة أو سافر لمباح أو سافر لمعصية فيباح له، لأنه يعد ضاربا في الأرض أي مسافرا، وهذا هو التعليل عند الحنفية، وهو أيضا قول عند المالكية، إلا أن المالكية يقولون يباح له السفر مع الإثم، يباح له السفر عفوا يباح له القصر مع الإثم. ولا شك أن أقرب الأقوال إلى ذلك وما ذكره الحافظ عن الشافعي وعن أحمد من أن السفر المباح هو السفر الذي يجوز معه القصر، لا يشترط أن يكون سفر قربة، كما أنه لا يباح القصر لمن كان في سفر معصية. نعم.
وأما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له.
هذه قاعدة أصولية مقررة عند العلماء، أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ومعنى ذلك أن هذه الآية جاءت على سبيل الاشتراط، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كانت الحياة فيها خوف، وكان الإنسان إذا سافر من بلد إلى بلد لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على راحلته، فكان التعليل الوارد في الآية أنه نتيجة لهذا الخوف جاز له أن يقصر من الصلاة. طيب، هذا خرج مخرج الغالب، معنى ذلك أن غالب أحوال الناس كان على هذا الحال. ما الذي يؤكد لنا أن الحكم باق وإن خرج مخرج الغالب حتى لو لم نستخدم هذه القاعدة؟ فاستمر الحكم في جواز القصر، ما الذي يدلنا على ذلك يا إخوة؟ السنة. أحسنت، السنة، السنة الواردة، وما يعني وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من أن هذه رخصة من الله جل وعلا رخصها لعباده، وهذا يدل على أهمية الاعتناء بالسنة، وأنه لا يمكن أبدا للمسلم أن يقتصر في عبادة ربه جل وعلا على النظر في النصوص القرآنية فقط، فإن السنة تفسر القرآن، تقيد مطلقة وتبين مجملة وتخصص عامة وتفسر لفظة، ولذلك كان بعض أهل العلم يقول السنة قاضية على القرآن، يعني معناها مفسرة له، وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يحب هذه الكلمة أن يقال السنة قاضية على القرآن، لكن من قالها من العلماء أراد بذلك أنها تفسر القرآن، فلا يستغني المسلم في آيات القرآن وفي الأحكام الواردة في كتاب الله جل وعلا لا يستغني عن السنة النبوية. نعم،
كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم،
يعني الآية. هذا دليل على القاعدة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، الغالب كذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، إن لم تكن في حجرك فهل يجوز لك الزواج منها؟ لا، لكن خرج هذا مخرج الغالب. نعم.
وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه، ورجاله معروفون.
وروى عمر رضي الله عنه وأرضاه سأله يعلى ابن أمية، يعني وكأنه استشكل أن هذا القصر كان في حال الخوف، فقال له عمر: تعجبت مما تعجبت منه؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها علينا، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. هذا يدل أولا على حرص الصحابة وعلى حرص تلاميذهم أيضا من التابعين على الاستفسار عن الحكم الشرعي، وهنا كما يقال ملحظ آخر، وهو أننا لو نظرنا في الحوار الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبين تلاميذهم، أو بين الصحابة بعضهم مع بعض، لوجدنا أكثر ما يدور الكلام هو عن استفسار عن معنى آية أو عن معنى حديث، أو استشكال في إطلاق أو في تقييد أو في تخصيص أو نحو ذلك. وهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على العلم وعلى معرفة الأحكام الشرعية. فتجد أن كثير من الآثار التي نقلت إلينا لم تكن في مجالس العلم، ليس كذلك، كانت في الطرقات ربما، أو كان في مسجد، أو التقى به في بيته أو نحو ذلك، فنقلت إلينا آثارهم وبنينا على هذه الآثار الفهم الصحيح للمسائل الشرعية للأحكام الشرعية. فهذا يدل على أنهم كانوا يتداولون العلم بينهم مداولة، يعني لا يستغنون في مجالسهم ولا في لقاءاتهم ولا في محافلهم ولا في زياراتهم عن العلم، الذي أصبح بعد ذلك غريبا، حتى أننا زوينا العلم إلى مجالس العلم فقط، وصار لا يمكن أن تذكر مسألة أو يتباحث الناس في قضية إلا في الدرس، وما بعد الدرس فهو كلام في أمور الدنيا أو في مصالح الدنيا. فانظروا إلى حياتهم، وهذه الآثار التي نحن اليوم نبني عليها قضية. سأله سؤال، هل كان هذا السؤال قد عقد له الخليفة عمر رضي الله مجلسا أو كان في درس علم؟ إنما كان التقى به فسأله، فجاء إلينا مثل هذا الأثر ليرجح لنا في هذه المسألة قضية مهمة، وهي أن السفر جائز أو قصر السفر جائز حتى مع الأمن. فهذا الذي ينبغي على أهل الإسلام. الأمر الثاني يا إخوة، أن هذه المداولة بين عمر وبين يعلى بن أمية هي الأمر السائد الذي كان في ذاك الوقت، وهو أمر يتعلق بالمسلم ولا يتعلق بطالب العلم. يعني الآن للأسف كثير من المسلمين زاهدون في العلم، حتى صارت مثل هذه المسائل أو المباحثات العلمية إنما تكون بين طلبة العلم. والأصل أن جميع الأحكام الشرعية هي لأهل الإسلام، كل كبير وصغير وذكر وأنثى ومتعلم وجاهل يبحث عن أحكام دينه ويعرف الأحكام الشرعية. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الجميع، فمعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها ليست متعلقة بطلبة العلم، بل هي متعلقة بك أنت كمسلم، ينبغي أن تحرص على هذا الباب. نعم.
وروى ابن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما، ركعتين ركعتين. ورواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: صحيح. وروى البخاري عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا أخرجه الجماعة. وروى
يعني
الإمام
المدة التي أقاموا فيها كانت عشرة أيام. نعم.
وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 4 ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. وأخرجه مسلم.
يعني هذا كان اجتهادا من عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه أتم في منى فصلى 4 ركعات، والسنة أنه أن تصلى 2 ركعات، ولكن تابعه في ذلك ابن مسعود وهو العالم الصحابي العالم الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في الأثر أنه قال: الخلاف شر، حتى جعلها أهل العلم قاعدة عظيمة في الحرص على عدم الاختلاف. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان ولي الأمر في ذلك، لم يأتي ابن مسعود وعارضه ولا ألب عليه الناس، ولا قال انظروا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحو ذلك من الأمور. وهذا يدل على عظيم فقههم وعلى حرصهم على الجماعة وعلى الائتلاف، فقال الخلاف شر وصلى خلفه. نعم.
فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من العلماء إن المراد من القصر هنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية.
يعني هذه القضية، الفرق بينها وبين من قال إن القصر هو قصر الكمية. الكمية كانت 4 فصارت إيش؟ 2 على 2. أما الكيفية فيقولون هي لم تكن 4، هي كانت في الأصل 2، فزادت في صلاة الحضر وبقيت على صلاة السفر 2. فهذا هو المراد بأن القصر وقصر الكيفية، أنها اقتصرت على 2 ولم تزد. هذا هو النظر في هذا الأمر. ومن قال بالقول الأول كأنه فهم أن ذلك رخصة، أنها صارت 2، وأن الصلاة الرباعية تقصر إلى 2، فهذا هو الذي قال بأن القصر وقصر الكمية. يعني فهي القضية هل القصر هنا قصر للكيفية أم للكمية؟ للكمية، لأن ورد هذا في الأحاديث، من حيث ليس من حيث الأصل، لكن من حيث أن الأصل في الصلاة صلاة الظهر. لو قال لك أحدهم: هل الأصل في صلاة الظهر أنها 4 أم 2؟ ماذا ستقول؟ 4، ولكنها للمسافر تكون 2 ركعات تخفيفا. فمن هذه أو بهذا الاعتبار يقال أن هذا القصر وقصر الكمية. نعم.
وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعات في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي 2، فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد عن عمر قال: صلاة السفر 2 ركعات، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وإسناده على شرط مسلم. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
فهذا يعني ثابت. هذا طبعا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو ما جاء في الآثار الأخرى، يدل على أو لا يدل على ما قال به بعض العلماء من وجوب القصر في السفر، فإن القصر في السفر رخصة وليس أمرا واجبا، فلا يدل على تحريم الزيادة كونها أو كونه ثبت في السفر أنه يكون على ركعتين، لا يدل على نفي الزيادة، وإنما يدل على أن أو لا يدل على تحريم الزيادة وإنما يدل على نفي الزيادة. نفي الزيادة يعني ليست أكثر من ركعتين، لكن لو زاد الإنسان فلا حرج عليه، فلو أتمها صلى أربعا فلا حرج عليه. نعم.
فهذا ثابت عن ابن عباس ولا ينافي ما تقدم عن عائشة، لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم، لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة، كما هو مصرح به في حديث عمر. وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما اعتضد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى قوله: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال الضحاك: ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وروى ابن جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به. فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن.
يعني معنى ذلك أن من قال بهذا القول وهو أن القصر وقصر الكيفية، قال إن صلاة المسافر هي ركعتان، وهي بهذه الصفة تامتان، معنى ذلك أنه لم يقصر شيء في الصلاة أو لم ينقص شيء من الصلاة، بل أدى ما أمره الله جل وعلا به أو أباح له، ولكن لا يمنع من ذلك أنه يتم إذا أراد. فإذا من هذا الباب سميت ما جاء في صلاة الخوف قصرا. لماذا؟ لأنها يجوز في إذا قلنا في كيفية صلاة الخوف، يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن. صلاة الأمن لها صفة معينة، الصلاة التي نصليها ونحن في مأمن ولله الحمد، بينما صلاة الخوف يصير فيها تغيير. هذا هو المقارنة ما بين صلاة الخوف، أن صلاة الخوف هي في الأصل تامة وتغيرت فيها بعض الأحكام نتيجة لعلة الخوف، بينما صلاة المسافر هي تامة في كونها ركعتان، هي تامة في كونها ركعتان،
يعني ليست ليس فيها نقص أو لا يحدث فيها شيء من النقص كما يحدث في صلاتي في صلاة الخوف. نعم.
وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير عن سماك الحنفي: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.
نعم، يعني هذه صفة صلاة الخوف ستأتي معنا في الآية التي تليها. والآية التي معنا تدل على أن قصر الصلاة ثابت في كل ما يسمى ضربا، كل ما يسمى سفرا في الأرض فإن صلاة القصر ثابتة فيه، إذن لا يحدد بيوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو نحو ذلك، وإنما ما سمي سفرا فإنه يقصر فيه. طيب يا إخوة، إذا اختلف الناس كما هو حاصل في بعض الأماكن والجهات، هل هذا سفر أو ليس بسفر؟ ما إلى ماذا يرجع؟ العرف؟ طيب الآن نحن قلنا اختلف العرف، هذا السؤال الآن نرجع إلى المسافة، أيضا فيها إشكال لأن المسافة أيضا فيها خلاف. طيب، قال أهل العلم: ما كان فيه تزود للسفر وتجهيز له فإنه يسمى سفر، يسمى سفر. وهذا الأمر في الحقيقة هو يعني قد يكون ضابطا لهذه المسألة، أن بعض الناس ربما يخرج في فسحة، وهذه الفسحة قد تكون بعيدة لكنه لا يعد ذلك سفرا، وقد يأخذ معه أهله مثلا إلى منطقة ولا يعد ذلك سفرا، وغيره يعد هذا سفرا. طيب، فإن قال قائل: الآن ليس بالضروري أن يتزود للسفر، ربما يذهب إلى فندق وفيه مثلا من الغذاء ونحو ذلك، فقال أهل العلم: هذه العلة أو هذه الحالة لا تنفي كون هذا سفر، لأنه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه من حيث التزود، لكنه كأنه تزود متأخرا ولم يتزود ابتداء. على كل حال، الأصل في معرفة السفر هو العرف، فإن أخذ ب يعني قول من قال بالمسافة وهي ما تزيد عن 80 كيلو، فإن هذا أيضا أمر قدر، معنى ذلك أنه قدر بالفراسخ ثم قدر بالبرد ثم قيس على ذلك في زماننا بالكيلو. طيب، ورد ما هو أقل من ذلك في حديث أنس في مسلم بما هو أقل من ذلك بكثير، إذن الأصل في ذلك العادة، الأصل في ذلك العادة. ثم الأمر، المسألة أيضا المهمة، وهي ما يتعلق: كم يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر؟ ما دام مسافرا فله أن يترخص على الصحيح، وفي المسألة أقوال، لكن على الصحيح أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص برخص السفر. قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وجاء 10 أيام، وجاء عن بعض الصحابة 6 أشهر، وجاء عن بعضهم. فإذا النظر في هذا أنه ما دام أنه لم ينوي الإقامة في هذا البلد جاء لغرض تجارة فطالت به الفترة، أو جاء لأمر دراسة فطالت به الفترة، فقط لأجل هذا الأمر لم يكن في نيته الإقامة. أما إذا كان في نيته الإقامة، استأجر بيتا أو استقر فيه ونوى أن يكون من سكان هذا البلد يعني مستقرا فيه، فإن الأصل في ذلك أنه لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر. نعم.
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح، وصلاة السفر ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون أفرادا مستقبل القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا، ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة.
نعم، هذه الآيات تتعلق بصفة صلاة الخوف، وهذه الصفة لو قال قائل ما الفرق بينها وبين الآية التي قبلها، فإن الآية التي قبلها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم، إن خفتم، الآية الأولى يا إخوة هذه إن خفتم هذا مجرد حصول عدم الأمن، مجرد حصول الخوف. أما وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه الآية في وقت الالتحام، في وقت التحام الجيشين، إذا التحم جيش المسلمين مع جيش أعدائهم فإن هذه أو تأتي هذه الصفة التي هي صلاة الخوف. أما مجرد حصول الخوف فلا يبيح للمصلين أن يأخذوا بهذه الصفة، لأن هذه الصفة تقتضي قضية الحراسة وفي وقت الالتحام، وهذا يدل على عظيم أمر الصلاة، فإنها والحالة هذه يعني كما يقال يرى المسلمون لمعان السيوف وفي وقت الالتحام، ومع ذلك لا يجوز لهم أن يتركوا الصلاة ولا أن يؤخروها، بل يصلون على حالهم بصفة يسرها الله جل وعلا لهم حتى يتم أمر إقامة الصلاة، هذا يدل على أهمية إقامة الصلاة. على كل حال هذا في حال الالتحام، وليس في كل حال يشعر فيه الإنسان بالخوف. نعم.
ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة، لحديث ابن عباس المتقدم، وبه قال أحمد بن حنبل، قال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وإليه ذهب طاووس والضحاك، وقد حكى أبو عاصم العادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا.
يعني هذا الذي قلنا يا إخوة أنه يعني يقصر في قصر الكيفية، أنه يجوز في صلاة الخوف ما لا يجوز في صلاة الأمن، ثم صار خلاف في هذه الصفة نتيجة للروايات الواردة في ذلك. نعم.
وقال إسحاق بن راهويه، أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة، فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. وقال آخرون تكفي تكبيرة واحدة، فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهوي. وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه، يعني بالنية. رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه، فالله أعلم.
لكن الوارد في السنة، وهو ما يعني يدل عليه مفهوم الآية، أن الإمام يصلي الصلاة كما هي، إنما هذه الصلاة لمن؟ للمأمومين. فيفترق المأمومون على فرقتين: فرقة تصلي الركعة الأولى مع الإمام، ثم الفرقة ثم بعد ذلك ينفردوا بأنفسهم بعد تمام الركعة الأولى. طيب، قبل أن ينفردوا بأنفسهم يقوموا حراسا على الطائفة الثانية التي تدخل مع الإمام في الركعة الثانية، فإذا انتهى الإمام من الركعة الثانية وسلم، الآن أصحاب الركعة الثانية ماذا عليهم؟
ركعة.
بقي عليهم ركعة، أحسنتم، قاموا وتموها، لكن لا بد من أن يتداولوا. معنى ذلك أن هؤلاء الطائفة الأولى حين أتمت الصلاة أو حينما أتمت الركعة الأولى قامت حراسة على الطائفة الثانية، فلما انتهت الطائفة الثانية من الركعة الأولى بالنسبة لها وهي الثانية بالنسبة للإمام، قاموا حراسا على الطائفة الأولى التي صلت والتي الآن ستكمل الركعة الثانية. ثم إذا انتهت الطائفة الأولى من الصلاة تامة قامت حراسة على الطائفة الثانية التي لا بد أن تكمل
الركعة الثانية.
فبهذا هذا كله من باب الحفاظ، ولذلك جاء في هذه الصفة في الصلاة وهي صلاة الخوف أنهم يحملون أسلحتهم وهم في الصلاة. وربما نحن يعني من فضل الله جل وعلا علينا، وهذه نعم عظيمة ومنن كبيرة، أننا لا نحتاج إلى هذه الصلاة، ونسأل الله لا يحوجنا إليها في كل حياتنا، لأنها يعني من دلائل الحالة التي كانوا عليها، الخوف وقتال العدو وعدم وجود الأمن. فمن نعمة الله عز وجل علينا وجود الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، هذه نعم عظيمة. لكن هذا أو هذه الصفة تدل على أهمية الصلاة، وأنها لم تترك حتى في مثل هذه اللحظات الحاسمة والقوية والحرجة. واختلف العلماء بعد ذلك كما ذكر الحافظ، هل المقصود ركعة واحدة فقط، يعني فقط يراد من المصلي أن يصلي ركعة واحدة ويسلم، ليس المراد منه أن يتم، إن لم يستطع ركعة عليه سجدة، إن لم يستطع سجدة عليه أن يكبر فقط؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لكن الصفة الواردة هي ما سبق ذكره في ذلك. نعم.
ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائلون: لم يرد النبي منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق. وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة، وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا. والحجة هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. والعجب
الآن عندنا قولان: القول الأول أنه لا بد من إقامة الصلاة في وقتها، والقول الثاني بما أنه في وقت خوف ونحو ذلك فيقاتل العدو ثم بعد ذلك تصلى الصلاة حتى لو خرج الوقت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى خرج وقتها. والصواب في ذلك القول الأول. لماذا؟ لأن آيات التي نزلت في صفة الخوف جاءت متأخرة، فهي ناسخة لجواز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن هذه الصفة في صلاة الخوف هي صفة عجيبة، ولو كان الأمر واسعا لما كانت هذه الصفة بهذه الكيفية. كان الأهون أن تؤخر الصلاة فتصلى تامة عن أن تصلى بهذه الصفة. طيب، هذا الأمر يا إخوة يدل على أن الإنسان لا يعمل عقله. لو أعملنا عقولنا لقلنا يا أخي لا، نخلص القتال وكذا ثم نصلي. ولو أعملنا النصوص الشرعية لقلنا إن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة ولو مع التحام السيوف، ولو مع التحام الجيوش لا بد أن نصلي. ونزلت هذه الآية بعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها ناسخة لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته.
والعجب، كل العجب، أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا، وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف.
يعني المزني وأبو يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية عكسوا القضية، قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للآية، لكن ما هو شرط الناسخ؟ أن يكون إيش؟ متأخرا عن المنسوخ. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول الآية، فالآية متأخرة، إذن الآية ناسخة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا العكس. نعم.
فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث فرادى ورجالا وركبانا مستقبلين القبلة وغير مستقبليها، ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف، ويرد عليه مثل
ويرد عليه
مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم.
يعني هنا ابن كثير رحمه الله يرد على من يقول بأن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت فيهم أنت، فقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم، إذن لا يوجد شيء اسمه صفة صلاة الخوف. فرد عليهم ابن كثير رحمه الله هذا الرد الجميل، وقال أنه يرد عليهم مثل ما حصل في مانعي الزكاة. لماذا؟ لأن مانعي الزكاة استدل بقول الله جل وعلا خذ، أي أنت يا محمد، من أموالهم، فقالوا نحن لا نعطي أموالنا بعد ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا أن نعطي الزكاة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فمن جاء بعده لن يأخذ من زكاتنا. قال الأصل في التشريع العموم. طيب، لذلك قال العلماء الذي يرد في النصوص فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال. إما أن يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كقول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها؟ لا، لأنها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء ينبغي معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتدى به فيها، حتى لأنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يأتي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، إذا طلقتم النساء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، وهذا ظاهر في العموم. طيب، غير ذلك من الخطابات التي تأتي فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها العموم أنها للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، إلا إذا جاء ما يدل على التخصيص. الأصل في كل الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم أنها له وللأمة من بعده، إلا ما جاء ما يدل على التخصيص. هذا في آيات كثيرة، يا أيها النبي، جاءت آيات كثيرة في ذلك، هي للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، لئن أشركت مثلا لا يحبطن عملك، أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، وإن كان هذا مستبعدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الدلالات على أن الخطاب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به الأمة، وهذا أقوى من أن يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه الأمة. إذن لابد أن نعلم أن مثل صلاة الخوف أو مثل ما أمر الله به من أداء الزكاة، وإن جاء فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يتعلق فقط بوجوده عليه الصلاة والسلام، بل هو حكم مستمر. نعم.
ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. أولا، قبل ذكر صفتها، فروى الإمام أحمد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون فعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصفنا خلفه صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. ورواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وله شواهد كثيرة، فمن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبروا وكبروا معه، وركع وركع الناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في الصلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضا.
نعم، يعني لم يخرجوا من الصلاة، ولكن انتظروا يحرسوا إخوانهم، ثم بعد ذلك لما قامت الطائفة الثانية تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قامت الطائفة الأولى تحرسهم حتى انتهوا من الصلاة. ثم هناك مسألة، قال: حينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام بقي على طائفة ركعة، صح؟ طيب هل يكون فيهم إمام أم يكملون فرادى؟ الصحيح أنهم يكملون فرادى. نعم يكملون فرادى، يعني كل إنسان يكمل ركعته التي، ولا يقتدي بعضهم ببعض في ذلك. نعم.
وروى الإمام أحمد عن سليمان بن قيس اليشكري عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب بن خصفة، فجاء رجل منهم يقال له غبرث بن الحارث، حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قومك مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا، فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو، ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين ركعتين، تفرد به من هذا الوجه. وروى ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركعتين في السفر أقصرهما؟ قال: الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة عند القتال، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف طائفة وطائفة وجهها قبل العدو، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم، وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة، ثم قرأ: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وروى الإمام أحمد عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يدي وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي. ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر، وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمساند. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة.
يعني هذه هي الصفة الواردة على كل حال في أمر صلاة الخوف. بعض أهل العلم يا إخوة استدل في أمر صفة صلاة الخوف على جواز انفراد المأموم لحاجة، أن ينفرد عن إمامه، قالوا إذا اضطر إلى أمر خرج من الصلاة أكمل صلاته وخرج، قالوا يجوز ذلك إذا احتاج إلى ذلك، يعني مثلا كأن يكون دخل معه في الصلاة ثم فجأة أصابه إعياء شديد أو مرض، وكان الإمام مثلا يطيل وما استطاع أن يكمل معه، أكمل لنفسه وانصرف من الصلاة وخرج. واستدلوا على ذلك بهذه الصفة، في أن هؤلاء الذين بدأوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بعضهم الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم توقف عن الصلاة أثناء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، وهو أحد قولي الشافعي، ويدل عليه قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، الهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.